أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الاحتراز في القيود. أولا نبدأ بذكر أنواع القيد. عندما يأتي الشارع بخطاب شرعي، هذا الخطاب فيه حكم وفيه قيود أو قيد واحد، فهذا القيد يكون واحدا من خمسة أمور. مثلا لو قال الشارع أكرم الفقير، أو تجب الصلاة، ما هو متعلق الحكم؟ الحكم الوجوب، ما هو المتعلق؟ يعني نصب على ماذا؟ على الصلاة، فالصلاة متعلق الحكم. أكرم الفقير، ما هو الحكم الموجود في هذا المثال؟ وجوب إكرام الفقير، يعني وجوب الإكرام، فالإكرام واجب، فعندي حكم المتعلق، هو هذا متعلق الحكم، يعني الذي انصب عليه الحكم فيكون هو المتعلق. واضح؟ إذا المتعلق من صب عليه الحكم، فالإكرام واجب، الصلاة واجبة، فعندي قيد وعندي حكم، وهذا القيد يعتبر متعلق الحكم. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني موضوع الحكم. في قولنا أكرم الفقير، من هو الذي يجب إكرامه؟ الفقير. تستطيع أن تجعل أكرم الفقير بعبارة موضوع محمول، الفقير يجب إكرامه، ما هو الموضوع؟ الفقير. فصار عندي موضوع الحكم الفقير، الفقير يجب إكرامه، المكلف تجب عليه الصلاة، فصار عندي وجوب الصلاة، الصلاة متعلق الحكم، موضوع الحكم الفقير. فحول المسألة إلى موضوع ومحمول حتى تطلع موضوع الحكم. وقد نقول احنا هنا نقول الصلاة واجبة، موضوع الحكم الصلاة، صحيح؟ بس شنو احنا قلنا هنا؟ هني نسمي متعلق بعد ما نسمي موضوع. موضوع الذي المكلف الذي يأتي، أو على من تصب هذه المسألة، فهذا الذي يعتبر موضوعا. فالفقير يجب إكرامه، الإكرام متعلق الحكم، الفقير موضوع الحكم. ثم عندي شرط الحكم في مثل إذا زالت الشمس فصلي. إذا عندي شرط لصلاة الظهر، الشرط هو زوال الشمس، فالزوال شرط للصلاة، فعندي شرط الحكم. والقسم الرابع أو النوع الرابع غاية الحكم في مثل صم إلى الليل، يعني صم إلى أول الليل، أكلت السمكة إلى رأسها، الرأس داخل أو خارج؟ خارج، يعني إلى أول الرأس، فالرأس ليس بداخله. فصم إلى الليل يعني صم إلى أول الليل، فالليل ليس داخلا في الصيام، فالوجوب يكون من الفجر إلى أول الغروب، فمجرد ما يصير الغروب فهنا الصيام ليس بواجب، فعندي غاية الحكم. والنوع الرابع أو الخامس وصف موضوع الحكم، فعندي موضوع، هذا الموضوع له وصف، مثلا الفقير يجب إكرامه، الموضوع هو الفقير. تستطيع أن تأتي بوصف للموضوع فتقول الفقير العادل يجب إكرامه، فصار العادل وصف موضوع الحكم. فإذا عندنا خمسة أنواع من القيود، متعلق الحكم، موضوع الحكم، شرط الحكم، غاية الحكم، وصف موضوع الحكم. فإذن إذا عندك الآن أي رواية فيها وجوب، ابحث عن هذه الخمسة أشياء، قد تجد شيء واحد، قيد واحد، قد تجد قيدين. يعني الظاهر حصرني، وإذا أنت مجتهد يبقى قسم سادس. فإذا ظاهرا أنهم بمراجعة الأحكام الشرعية وجدوا أن القيود ضمن هذه الخمسة، فأقول حصر، لا أقول استقراء، من خلال الاستقراء، لأنه يعني مو حصر عقلي. والأشياء من خلال الاستقراء أيضا يحاولون أن يجعلون من ضمن الحصر العقلي. إحنا كل مثل ما كان الكلمة اسم وفعل وحرف، فجعلوه ضمن الحصر العقلي مع أنه قضية استقرائية. نطبق هذا المقدار. الاحتراس في القيود، إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم، كالإكرام في أكرم الفقير، وقد يكون موضوعا له. له حق، شنو هذا الضمير يرجع له؟ للحكم. فإذا متعلقا للحكم، موضوعا للحكم، كالفقير في المثال السابق. وقد يكون شرطا، كما في الجملة الشرطية، إذا زالت الشمس فصلي. وقد يكون غاية للحكم، كما في صم إلى الليل. وقد يكون وصفا للموضوع، كالعادل في أكرم الفقير العادل، وهكذا. الآن ما هو المدلول التصوري؟ هذا بحث سابق، بعد أن منتهي منه أسألكم الدعاء ولا تذكرونه. المدلول التصوري ما يتبادر إلى الذهن، ما ينسبق الذهن إلى المعنى ويكون معنى الحقيقي. مدلول التصوري هو المعنى الحقيقي. ما هو المدلول التصديقي الأول؟ اختار المعنى في ذهن السامع. ما هو المدلول التصديقي الثاني، يعني المراد الجدي، ما يريد اختاره بشكل جدي. في الأحكام الشرعية، في الأمور الشرعية، ما هو المدلول التصديقي الجدي؟ ما هو المراد الجدي للشارع عندما يقول بهذه الرواية؟ شنو مراده؟ يعني عندما المعصوم يقول رواية معينة، شنو الهدف منه؟ الحكم الشرعي. يعني مراد الجدي أن يوضح أحكام الدين للناس. فإذن المراد الجدي، يعني المدلول التصديقي الثاني للمعصوم للشارع، هي أحكام الدين، أو هو أحكام الدين. فالحكم الشرعي هو المدلول التصديقي الجدي، يعني المراد الجدي للشارع. فإذا بحث المجتهد في أين يكون؟ ما هو المراد الجدي للشارع؟ ما هو المراد الجدي للمعصوم؟ المراد الجدي يساوي الحكم الشرعي. طبعا ما يقصد في أحكام الشرعية كل أحكام الدين، كل ما يكون حكما في الدين، وعادة هي الأحكام التكليفية الخمسة، وإن كانت واضحة في الرسالة العملية، ولكن هناك أحكام شرعية أيضا في علم الأخلاق وفي علم العقائد. ولكن مشكلتنا إحنا دائما ما يصب، أو أذهاننا دائما تصب على العبادات، وكأنه لا يوجد عندي مستحبات في علم الأخلاق، ولا يوجد عندي وجوب أو مستحبات في علم العقائد، لأن إحنا تعلمنا على الذهنية الفقهية البحتة في العبادات والمعاملات فقط لا غير. لذلك أكو نوع من الإهمال للعلوم الأخرى، مع أنها ضمن علوم الدين. علم الأخلاق هو الذي يحركك إلى الله عز وجل. علم العقائد هناك أمور واجبة على الإنسان لا بد أن يعتقدها، أصول الدين ليس فيها تقليد، فواجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول. فإذا عندنا أحكام أيضا شرعية في كل ما يوجد في العالم فيه حكم شرعي، ولكن مشكلتنا أن ذهنيتنا فقط تنصب على الصلاة والصيام والحج والعمرة والزيارة، وهذه الأمور العبادية الخاصة البحتة، مع أن الأمور العبادية أمور عامة توجد في جميع الأشياء، حتى الإنسان في نومه، في أكله، في قيامه، في جلوسه مع أولاده، في معاملته داخل بيته، كيف يبني بيته، كيف ماذا يجعل في بيته، كله ضمن الأحكام الشرعية، مو خارج عن الأحكام الشرعية. لكن مشكلتنا أن ذهنيتنا ما تنصرف أنه يوجد حكم في هذه القضايا، فمن يبني بيته لا يقول ما هو الحكم الشرعي في بناء البيت، مع أن أكو حكم شرعي. كيف يريد الشارع مني أن أبني بيتي؟ ماذا يريد الشارع مني أن أجعل في بيتي؟ ما يسألون الناس عادة هذه الأسئلة. يعني أكو مزاج معين، مشتهيات معينة لازم يقومون بمن ضمن هذه المشتهيات، عملهم على أساس ما يشتهون. فإذا الإنسان يريد أن يكون في كل خطوة مطيعا لله، يعني في كل شيء لابد أن يسأل ما هو الحكم الشرعي الذي يريده الشارع مني. تريد أن تشتري سيارة، ما حد يسأل الشرع ماذا يريد مني، أي سيارة أشتري؟ لا، أكو سيارة يشتهيها هو يروح يشتريها. فإذا صارت شهيته دينه هذا، أفمن اتخذ إلهه هو. هذا الإنسان يشتهي أشياء فعلى أساسه يتحرك، فإذا تحرك على أساس المشتهيات كان عابدا للمشتهيات لا عابدا لله. الإنسان لابد أن يلتفت أن هناك أحكام شرعية لا فقط في الرسالة العملية، وإنما هناك في كل ما يفكر به الإنسان أو يقوم بالعمل به أو يقوله، هناك حكم شرعي موجود على هذا الشيء. فإذن هذه الرواية وهذه الآية الكريمة والرواية الشريفة تعطيني أحكام الله، أحكام الدين. مهمة المجتهد أن يصل إلى هذه الأحكام من خلال تطبيق القواعد التي درسها في علم الأصول وفي القواعد الفقهية، ويطبق ثم يأتي ويقول هذا هو الحكم الشرعي. فإذا الحكم الشرعي يبرز عن طريق الخطاب، فألفاظ المعصوم تدل على الحكم الشرعي، ولا نستطيع أن نصل إلى المراد الجدي للمعصوم إلا من خلال الألفاظ. إنه ماذا يريد؟ هو يعبر عما في قلبه من معاني عن طريق الألفاظ، فيقول الصلاة واجبة، ولو لم يقل الصلاة واجبة كيف نعرف هذه الأحكام؟ فإذا نحن والروايات، نحن والكتاب والسنة، أيضا السنة الفعل أيضا له دلالة على الجواز على أقل التقادير كما مر سابقا. فإذا نأتي إلى الخطابات الشرعية، نريد أن نكتشف أو نكشف عن الأحكام الشرعية الموجودة في الآيات والروايات. يعني وأن يقال أنه في القرآن توجد حوالي 500 آية في أحكام الفقه، ولكن هناك أحكام كثيرة موجودة في القرآن لا تندرج تحت الفقه، تندرج ضمن العقائد مثلا. لذلك كثير من الآيات التي تتعلق بالعقائد في القرآن الكريم هذا أيضا يحتاج إلى بحوث خاصة في العقائد. يعني سابقا نفض أنه كان التركيز على الأصول والفقه في الحوزات، الآن بدأوا الدخول في علم العقائد وعلم الأخلاق والعلوم، علوم القرآن والعلوم الأخرى الموجودة، وبدأ الآن الكتب بدأت تخرج وتطلع إلينا حتى نعرف هذه القضايا. هناك بعض الكتب الخاصة في جمع الآيات العقائدية فقط، أنا عندي 5 مجلدات فقط الآيات العقائدية. إذن هذا بحوث جديدة حتى نعرف أحكام الله عز وجل في علم العقائد وأحكام الله عز وجل في علم الأخلاق وفي العلوم الأخرى. إذن نحن والخطابات الشرعية، خطاب موجود أمامي، الفقيه كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ هذا الخطاب يحتوي على قيود مثل ما مر عندنا 5 قيود. إذن كل كلمة تعبر عن قيد، فعندنا حكم وعندنا قيود. هذه القيود الموجودة في الرواية ماذا نفهم منها؟ نفهم منها المراد الجدي. فكل قيد يكون في عالم الألفاظ يكون قيدا في المراد الجدي. كل قيد يكون في عالم الألفاظ يكون قيدا في المراد الجدي. فإذا لأن الشارع المعصوم يريد شيء معين، قيد معين موجود في نفسه يريد أن يعبر عن هذا القيد، فمراده الجدي أكرم الفقير العادل، فيريد أن يبرز هذا عن طريق الخطاب فيقول أكرم الفقير العادل. فعندي وجوب إكرام الفقير العادل، عندي حكم وعندي متعلق الحكم الإكرام، وعندي موضوع الحكم الفقير، وعندي وصف الموضوع وهو العادل. فإذا هذه القيود الموجودة في الألفاظ تعبر عن قيود موجودة في المراد الجدي، فنستطيع أن نصل إلى هذه القاعدة. كل ما يقوله المعصوم يريده حقيقة، والآن من خلال هذا الشرح، كل ما يقوله المعصوم في عالم الألفاظ فهو يريده بشكل جدي في المراد الجدي. هذه القاعدة تسمى بقاعدة احترازية القيود. بخلاصة العبارة، كل ما يقوله يريده، هذا ينطبق على المعصوم وينطبق حتى على الإنسان العادي. الإنسان العادي عندما يتكلم هذه الألفاظ أنت تفهم منها شيء معين، إذا فهمت شيء معين وأتيت به بعد هذا يقدر يلومك، أنت قلت لي هذا الكلام. الأب يقول لي ابنه آتني بكوب ماء، روح يجيب له ماء، يقول شون ليش جايب لي كوب ماء، أنت قلت، فشون عرف المراد الجدي؟ من خلال الألفاظ. يقول لا أنا كان قصدي، بعد قصدك أنت ما بينت. يقول لا كان قصدي تجيب لي شاي، ما قلت شاي، أنا من الألفاظ رحت حق المراد الجدي. فإذا كان عندك قصد لماذا لم تبرزه بالألفاظ؟ فإذا كان الإنسان عنده قصد يعني مراد فلا بد أن يبرزه في عالم الألفاظ. فإذا ننطلق من عالم الألفاظ إلى المراد الجدي، إلى عالم الإرادة. فالانتقال من عالم الألفاظ إلى المراد الجدي وكل قيد يؤخذ في عالم الألفاظ فهو يدل على وجود هذا القيد في المراد الجدي، يعني كل ما يقوله يريده حقيقة، هذا أسميه قاعدة احترازية القيود، يعني كل قيد تحترز منه عن شيء. فعندما تقول أكرم الفقير، الفقير قيد، عن شو أنت بتحترز؟ عن غير الفقير، أنت هدفك إكرام الفقير. إذا سألك وإكرام غير الفقير يقول أنا قلت لك، كمان أمير المؤمنين عليه السلام مرة طلب منا عرف لنا هذا الشيء، لا ما أذكر الرواية شنو هي، والنقيض قال بعد عرفته أنا. فإذا قال أكرم الفقير أنت تسأل زين وغير الفقير أنا أكرمه لو لا، يقول أنا جاوبتك موجود في الخطاب. فأكرم الفقير يعني أفهم بالدلالة الالتزامية أنني لا أريد إكرام غير الفقير، فإذا إكرامي أو وجوب الإكرام الذي أريده منصب على الفقير فقط. لو كنت أريد غير الفقير أيضا لقلت أكرم كل إنسان كان فقيرا أم لم يكن فقيرا، يعني خلي كلامي مطلق، أنا ما قلت لك أكرم الإنسان، أو مثلا أكرم الجار، تسأل أكرم الجار المؤمن لو الكافر، بعد تبين بالخطاب موجود، روح أنت اجتهد ادرس شوية أصول الفقه قواعد فقهية تعال طبق، وطبعا موجود حتى بالكلام العرفي، أحيانا مع صديقك تتكلم يسألك بعض الأخوان اللي يسألون مسائل شرعية، أنت تجاوب المسألة يجيلك بطريقة ثانية يقولك يعني هذا يجوز، يعني الآن جاوب أنه يجوز، أكو من باب أنهم يحبون يتأكدون، فما نقول له بعد جاوبنا نقول له يجوز، أما لو واحد حار شوية يقول شنو توني جاوبتك. فإذا عندنا قاعدة كل ما يقوله يريده حقيقة، أنطبق هذا المقدار. وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري أريد إخباره في ذهن السامع، مدلول تصوري أريد إخباره في ذهن السامع، هذا أريد إخباره شنو يعطينا؟ مدلول تصديقي أول، فعندك مدلول تصوري أريد إخباره في ذهن السامع، صار عندي مدلول تصوري مدلول تصديقي أول. بعد ومدلول تصديقي ثاني وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. يعني هذا المدلول التصديقي الجدي يعني مراد جدي هو الحكم الشرعي الذي أبرز عن طريق عالم الألفاظ. الخطاب يعني عالم الألفاظ أو عن طريق الألفاظ. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في هذا البحث مر سابقا، الآن تكرار عن ما ذكرته لأن التطابق بين المداليل الثلاثة مر سابقا عنوان بهذا التطابق بين المداليل الثلاثة. لما انطرح المداليل الآن في الحلقة الأولى أو في الحلقة الثانية طرح تحت عنوان التطابق بين المدلولات الثلاثة أو المداليل الثلاثة، راجع هذا البحث. خلنا نقرأ هذا. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط. هذا على نحو من أنحاء الارتباط شو معناته؟ الخمسة المذكورة سابقا. فعلى نحو من أنواع الارتباط الخمسة المذكورة سابقا، أضيفوا هذه العبارات اللي بالنص من أجل التوضيح. ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية دخوله أيضا في المدلول التصديقي الجدي. القيد الموجود في المدلول التصوري ينتقل إلى المراد الجدي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام. إذن تكشف عن الحكم الشرعي عن طريق الألفاظ، فكل قيد موجود في الألفاظ فهو موجود في المراد الجدي. فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العادل، وأخذت العدالة في موضوعه وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. يعني عند إكرام وعند فقير وعند عادل يوجد نسب بين الإكرام والعادل والفقير. شلون تعرف أنه في المراد الجدي أكو ارتباط بين هذه الكلمات؟ من خلال الألفاظ، فتعلم أن هذه القيود أيضا موجودة في عالم المراد الجدي في عالم الإرادة. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام. يعني ذكر قيدا في عالم الألفاظ ولكن هذا القيد غير موجود في المراد الجدي. هذا مستحيل. إنسان يريد فيتكلم فما يريده يقوله، وكيف نعرف أن ما يريده يقوله؟ وما نقدر ننطلق من عالم الإرادة إلى الألفاظ، وما عندنا إلا طريق واحد من الألفاظ إلى عالم الإرادة. هو يعلم أنه يريد فيقول، إحنا هذا ما نزيه ما نعلم به لأننا لا نستطيع أن نكشف عن نفسه. فإذا نحن أمامنا الخطابات الشرعية نعرف ماذا يريد المعصوم عليه السلام، فكل قيد موجود في الرواية نعلم أن هذا القيد موجود أيضا في المراد الجدي للمعصوم عليه السلام. أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. فإذا لا يريد القيد فلماذا ذكره في الكلام؟ ما يريده ولا يريد هذا القيد، إذن لماذا ذكره في الألفاظ؟ فمعنى ذلك أنه ذكره لأنه يريده، فلو لم يرده لا يذكره. وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة، يريده جدا، يريده بشكل جدي، نفس التعبيرات. هذه القاعدة نسميها قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده. راح صرنا أكو قواعد أخرى راح تجينا بعد قليل. وبهذا الظهور نثبت قاعدة وهي قاعدة احترازية القيود ومؤداها. الآن شرح هذا الخلاصة لقوله وكلامه. كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور يعني العرفي السياقي أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقر قيد في المراد الجدي بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، لأن قال أكرم الفقير، فإذا مو فقير بعد ماكو وجوب إكرام. فإذا تحقق الموضوع يترتب الحكم، إذا تحقق الفقير صار عندي وجوب إكرام، إذا لا يوجد فقير ما عندي وجوب إكرام. نأتي هذا السؤال، لما نقول وجوب إكرام الفقير هذا الإكرام له نوع خاص ولا نوع مطلق؟ نوع خاص، وهو المتعلق بالفقر، سمى الإكرام الأول. فإذا قال أكرم الفقير يعني أكرم هذا الفقير بالإكرام الأول المرتبط بالفقر فقط بهذه الصفة. هل مثل أكرم الفقير يتحدث عن قيود أخرى، عن العالمية مثلا؟ إنسان يكون عالما، هل تفهم من هذا الخطاب أنه يريد إكرامه أو لا يريده؟ ما نفهم. يعني هل الآن قال أكرم الفقير، فإذا كان عندي عالم، إنسان عالم، هل نستطيع من هذا الخطاب أن المولى يريد إكرام العالم أو لا يريد؟ تفهم منه؟ ما نفهم منه. يعني ما أفهم من إكرام الفقير أن المولى عز وجل يريد إكرام العالم أو لا يريد إكرام العالم. ما عندي، لازم يجيني خطاب آخر يتعلق بإكرام العالم. لا تناقشني الحين، مثال أمثلة قاعد نجيب. فإذا تريد إكرام العالم أو لا تريد، نبحث بالروايات أنه يريد أو لا يريد. بس من خلال هذه الرواية الواحدة هل يريد إكرام العالم أو لا؟ مثلا الصلاة واجبة، واحد يقول والصيام شلون؟ ونحتاج إلى خطاب آخر. من خلال الرواية الأولى لا أستطيع أن أفهم أن الوجوب متعلق بالصيام أو لا، متعلق بالحج أو لا، فعندي خطابات كثيرة. فإذا إذا قال أكرم الفقير، فإذا الإكرام المتعلق بالفقر هو نوع خاص من الإكرام. فإذا قلنا هنا يوجد نوع خاص، يعني النوع الأول من الإكرام، وهو الإكرام المتعلق بعنوان الفقر، هل يتعلق بعنوان العالم؟ لا، ما عندي بالعناوين الأخرى. فإذا عندي نوع خاص. هل يمكن للشارع أن يأتي ويقول أكرم غير الفقير العالم ولا ما يقدر؟ الأول قال أكرم الفقير يعني لا يريد غير الفقير، هل يستطيع أن يقول أكرم العالم حتى لو لم يكن فقيرا؟ ممكن. ليش ممكن؟ لأن هذا الإكرام يختلف عن الإكرام الأول، هذا إكرام من نوع آخر. الإكرام الأول متعلق بعنوان الفقر، الإكرام الثاني متعلق بعنوان العالم، فصار عندي نوعين من الإكرام. فإذا في الإكرام الأول أنت تنفي أو تثبت نوع واحد من الإكرام، ولا تثبت ولا تنفي الأنواع الأخرى من الإكرام. تقدر واضح؟ إذن فهل يمكن أن يأتي خطاب آخر ويقول أكرم العالم ويكون هذا العالم فقيرا؟ أقول نعم ممكن، لأن هذا النوع نوع آخر غير النوع الأول. فهنا يقال بأن قاعدة احترازية القيود تثبت الحكم الشخصي فقط المتعلق بالفقر، فمن ينتفي عنه القيد ينتفي عنه هذا الحكم الخاص بالنوع الأول، ولا ينفي كل أنواع الإكرام حتى أنواع الإكرام الأخرى التي تتعلق بالعناوين الأخرى. فيقولون هذه العبارة أنه قاعدة احترازية القيود تنفي الحكم الشخصي ولا تنفي الحكم الطبيعي، أو تنفي شخص الحكم ولا تنفي طبيعي الحكم. طبيعي الحكم يعني طبيعي الإكرام، من مصادقه الإكرام المتعلق بالفقر، من مصداق ثاني إكرام متعلق بالعالم، إكرام ثالث متعلق بالعدالة. فإذا عندنا عدة أنواع من الإكرام، لما نقول قاعدة احترازية القيود تنفي أي نوع؟ تنفي نوع واحد، أكون نوع ثاني وثالث ورابع وخامس سادس. فإذا قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم ولا تنفي طبيعي الحكم، يعني معنى ذلك أن المولى الشارع يستطيع أن يأتي بخطاب ثاني وإكرام ثاني ولكن متعلق بعنوان ثاني، مع أنه ضمن عنوان العالم، وقد يكون هذا العالم غير فقير غني ومع ذلك تكرمه، لأن الإكرام الثاني غير الإكرام الأول، فتستطيع أن تأتي بالإكرام الثاني وأنت غير مخالف للخطاب الأول، ما ارتكبت محرما، لأن أنت في الخطاب الأول عندك إكرام الأول، في الخطاب الثاني عندك وجوب الإكرام الثاني، ما له شغل بالأول. هذا مصداق للإكرام وهذا مصداق آخر للإكرام. خلي أعطيك مثال، لو مثلا تقول أكرم محمد، إذا أكرمت زيد فيها شيء؟ ما فيها شيء، ما لي شغل بالخطاب الأول، يعني الخطاب الأول أنا ما وقفت ضد هذا الخطاب أو أنني ارتكبت محرما، لم آتي بالخطاب. الإكرام الأول يقول أكرم محمدا، أنا أكرمت علي، فإكرامي لعلي هل له علاقة بإكرامي بمحمد؟ ليس له علاقة. فالأول الإكرام الخاص بمحمد، الثاني الإكرام الخاص بعلي، ولا علاقة بينهما، هذا مصداق للإكرام وهذا مصداق ثاني للإكرام. فإذا من خلال الخطاب الأول أنفي شخص الحكم ولا أنفي طبيعي الحكم، واضح شنو شخص الحكم؟ يعني أنفي مصداقا واحدا من الإكرام ولا أنفي كل مصادق الإكرام. فيمكن أن يأتي خطاب آخر يقول أكرم العالم حتى لو كان فقيرا، لأن الآن أنظر إلى عنوان آخر، ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر من حيثية أخرى، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما وغنيا فقد يجب إكرامه بوجوب ثان. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشتمل من انتفى عنه القيد، قيد الفقر، ولا تنفي القاعدة وجود حكم آخر يشمله فينتفي شخص الحكم ولا ينتفي طبيعي الحكم، فينتفي مصداق واحد من الحكم ولا ينتفي كل مصاديق الحكم. نعم. بس جملة الشرطية قلنا أكو مفهوم لها، أكو مفهوم. فجملة الوصفية هل لها مفهوم أو لا؟ إذا تذكرون قلنا مفهوم جزئي أكو، فإذا كل بحث راح يصير بروحه. لذلك ضرب مثال أكرم الفقير، ما يب مثال الجملة الشرطية. الإطلاق إذا في الرواية نقول مثلا أكرم الفقير العادل، العادل قيد، فتلاحظ قيد العدالة، تلاحظ قيد العدالة، فهذا يعتبر اللحاظ، واللحاظ أمر وجودي أو عدمي، وجودي موجود لحاظ مو شيء موجود. إذن التقييد هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة وهو أمر وجودي. إذا قلت أكرم الفقير أريد طبيعي الفقير، لكن إذا قلت أكرم الفقير العادل فأريد الفقير المقيد بالعدالة، فصار عندي تقييد. تقييد شنو معناته؟ يعني تضييق الدائرة. أكرم الفقير دائرة واسعة، أكرم الفقير العادل صار عندي جزء من الدائرة، أكرم الفقير العادل العربي بعد ضيقت أكثر، أكرم الفقير العادل العربي الأسود ضيقت أكثر بعد، وحط تقدر تحط قيود، قيود إلى أن تصل إلى دائرة ضيقة جدا. فإذا التقييد معناته تضييق للدائرة. الإطلاق ما هو؟ الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. التقييد هو لحاظ القيد، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وعدم اللحاظ أمر وجودي لو عدمي، عدمي عدم. فإذا التقييد لحاظ القيد، الإطلاق عدم لحاظ القيد. إذا قلت أكرم الفقير هل أريد قيدا في كلامي بالنسبة للفقير؟ لا، فلا ألاحظ القيد، فالفقير يكون مطلقا لأن عدم لحاظ القيد. أكو تعريف آخر للإطلاق، الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. أكو فرق بين عدم لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد، ولا ما في فرق؟ في فرق، أمر وجودي يصير، راح يبين الفرق، أكو ثمرة عملية مترتبة. فإذا عندنا تعريف يقول أن الإطلاق عدم لحاظ القيد، وعندنا سيد الخوي رضوان الله على ظاهرا أنه يقول بأن الإطلاق لحاظ عدم القيد. يعني لابد أن تنظر إلى هذا الأمر العدمي. الآن تأتي الثمرة. نسأل هنا سؤال، هاي ثمرة البحث. عندما أقول إنسان، أقول فقير، أقول أسد، على ماذا تدل هذه الكلمة بالوضع؟ يعني الواضع عندما وضع الكلمة مثل الإنسان، ماذا كان يقصد من هذه الكلمة بالوضع؟ ماذا كان يريد وضعا؟ هنا يوجد رأيان مترتب على عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد. فإذا قلنا على أساس عدم لحاظ القيد، عندما أقول أكرم الفقير، إذا كان عدم لحاظ القيد يعني لا ألاحظ القيود الموجودة في الفقير. فإذا يأتي عندي فقير أبيض أكرمه أو لا؟
نعم.
إذا يأتي عندي فقير أسود أكرمه أو لا؟
نعم،
لأنني لا ألاحظ القيود، فكلامي مطلق. فإذا قلت أكرم إنسانا، هذا الإنسان مطلق. فإذا كان إنسانا عربيا أكرمه أو لا؟
نعم.
إنسانا فارسيا أكرمه أو لا؟
نعم.
إنسانا هنديا؟ نعم، كله نعم. إذا قلت أكرم إنسانا وأريد الإنسان العربي، فالإنسان ينطبق عليه أو لا؟
نعم،
ينطبق عليه لأنه مصداق له. فإذا قولي الإنسان يشمل المطلق والمقيد، فالمطلق مصداق للإنسان والمقيد مصداق للإنسان. يعني الإنسان أقول أكرم الإنسان وأريد الإنسان، مطلق الإنسان يشمله أو لا؟
نعم.
ويشمل كذلك الإنسان العربي، يعني المقيد بأنه عربي، فيشمل المطلق ويشمل المقيد. واضح هذا؟ إذا قلت أكرم الإنسان تكرم إنسان عربي، أقول صحيح أو ليس بصحيح؟ أقول صحيح. إنسان مطلق، إنسان عربي يشمله أو لا؟ يشمل المقيد. المطلق شنو هو؟ عدم لحاظ القيد. عدم اللحاظ أمر ذهني لو خارجي، ذهني. ففي الذهن لا تلاحظ أنه عربي، تقدر أو ما تقدر؟ تقدر، فيشمل المطلق والمقيد. الإطلاق والتقييد صفتين موجودتين في الذهن ولا لا؟
نعم.
في الخارج شنو أكو؟ مقيد، مقيد، بس ما قاعد تلاحظ التقييدات. فعدم اللحاظ، اللحاظ أمر ذهني. فإذا لما نقول هذا يشمل المطلق ويشمل المقيد، نعم في الخارج، ما قاعد ننظر للخارج، أنا في عالم الذهن الذي يعبر عن الخارج. فإذا لا تلاحظ، نعم في الخارج أكو قيود كثيرة موجودة، ولكن لا تلاحظ أنه مقيد. نفس هذا الإنسان العربي قد أيضا تقيده هو نفسه. في الخارج يوجد تقييدات، عالم لو جاهل يلبس لون أبيض لو أسود لو كذا، وأسود لابس عقالنا مو لابس، فتستطيع أن تجعل كثير من القيود. لكنني في عالم اللحاظ لا أنظر إلى هذه القيود، فأقول أكرم الإنسان مطلقا، فأريد المطلق وأريد المقيد، يشملهما لأنهما مصداقان لهذا الإنسان. فالإطلاق والتقييد ليسا دخيلين في معنى الإنسان. يعني الواضع عندما وضع كلمة الإنسان، هل كان يريد الإنسان المطلق أو كان يريد الإنسان المقيد؟ لا هذا ولا هذا، لا يلاحظ الإطلاق ولا يلاحظ التقييد، فهو مطلق من جهة الإطلاق والتقييد. أشرح العبارة، أنا راح أشرح. عندما قال إنسان، هل كان لحاظه للإطلاق أو شكرا روح للتقييد؟ هل كان يلاحظ التقييد؟ كان عنده عدم لحاظ القيد. هل كان في لحاظه قيد الإطلاق؟
لا.
الإطلاق قيد ولا مو قيد؟
قيد.
الإطلاق قيد ولا مو قيد؟ نعم. إذا قلت إنسان ثم قلت الإنسان المطلق، يعني شنو أخرجت؟ خرجت المقيد، صار دائرة ضيقة عندي. عندما أقول الإنسان مطلق أو مقيد، يعني عندي قسمين، فإذا أريد الإطلاق يعني ما بالتقييد، وإذا أريد التقييد، لحظة أشرح لك لحظة، وإذا أريد التقييد يعني لا أريد الإطلاق، فعندي عدم لحاظ القيد، يعني عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ التقييد حتى الإنسان يكون مطلقا. أعيد مرة ثانية، قلنا أنه عدم لحاظ القيد، يعني ما عندي أي قيد. الإطلاق قيد ولا مو قيد؟
قيد،
لأن الإنسان إما مطلق وإما مقيد، صار عندك قيدين. الإطلاق قيد، فلا ألاحظ الإطلاق ولا ألاحظ التقييد، فيصير عندي مطلق. مطلق من الإطلاق ومطلق من التقييد. هذا الإطلاق الأول غير الثاني. عندما أقول الإنسان مطلق يعني لا أريد الإطلاق ولا أريد التقييد ولا أي قيد آخر، فصار عندي إطلاقين. انتبه، فالإطلاق عدم لحاظ القيد، يعني عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ التقييد. فإذا لا ألاحظ، فإذا عندما يأتي الواضع ويضع الكلمة يريد الكلمة مطلقة من كل شيء، مطلقة من كل شيء سواء قيد الإطلاق أو قيد التقييد، ما ينظر، مو تحت اللحاظ. ففي عالم الذهن نظره أن هذا شيء مطلق من كل شيء حتى من قيد الإطلاق. ما يصير تسلسل. الحين الثمرة تبين. طبعا الحين تحت شنو قلنا؟ تحت عدم لحاظ القيد. لو أننا قلنا بأن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، يعني لحاظ عدم القيد، شو يصير؟ يصير الواضع شنو يبي؟ يبي الإنسان زائد الإطلاق، ما يبي التقييد. الثمرة وين تصير؟ في الاستعمال. لما نقول الإنسان المستعمل في مطلق الإنسان، استعمال حقيقي ولا مجازي؟ على الرأي الأول استعمال حقيقي. والاستعمال في الإنسان المقيد استعمال حقيقي، لأنه يشمل المطلق والمقيد. لكن إذا قلنا بأن الواضع وضع الكلمة بشرط الإطلاق، بشرط شيء، فاستعماله في المقيد يكون استعمال مجازي، لأن واضع هو للإطلاق للحاظ عدم القيد، فيصير الاستعمال مجازي حينما تستعمل الكلمة في المقيد. فإذا قلت أكرم الإنسان، تقول لي أكرم الإنسان الفقير، تقول هذا استعمال مجازي مو حقيقي. الوجدان ماذا يقول؟ استعمال الإنسان في الإنسان الفقير حقيقي ومجازي؟ استعمال حقيقي مو مجازي، لأن الفقير مصداق من مصادق الإنسان، فيصير استعمال حقيقي. يعني عندما أقول لك أكرم الإنسان، أنت رحت أكرمت إنسان فقير، أنت مطبق لما أقول أو لا؟ حقيقة أو مجازا؟ حقيقة. عندما أقول آتني بأسد وتأتي بمحمد الشجاع، استعمال حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. لكن في مثل أكرم الإنسان عندما تكرم الإنسان الفقير أو الإنسان العربي، فهذا مصداق حقيقي للإنسان. لكن إذا قلنا بأن الإنسان موضوع للإنسان زائد الإطلاق، فلما تستعمله بالمقيد شو يصير؟ استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له، لأن موضوع بشرط الإطلاق، صار بشرط شيء. واضح الفرق ولا عيد؟ الظاهر يحتاج إلى إعادة في الدرس القادم. يعني هاي حلقة ثانية، بعد دش في الحلقة الثالثة شوف المطالب اللي هناك شلون. يعني الإطلاق قيد ولا مو قيد؟ لما نقول الإنسان يساوي الإنسان زائد الإطلاق، الإطلاق يصير قيد ولا مو قيد؟ قيد، لأنه قاعد ضيق الدائرة. فإذا الإطلاق هو أيضا قيد، فهنا يلاحظ الإطلاق على الرأي الثاني. في الرأي الأول لا يلاحظ أي قيد، ومن القيود الإطلاق، فلا يكون، يعني لا يقع تحت لحاظه في الخارج، هو لابد أن يكون مقيدا، ولكن لا يلاحظ، لا يعني في الذهن لا يلاحظ الإطلاق ولا يلاحظ التقييد، فيكون مطلقا من جهة الإطلاق ومن جهة التقييد، ما يلزم الدور. وهذا عالم اللحاظ، ممكن تلاحظ الشيء بالطريقة التي تريد، يعني مطلق من كل شيء حتى من قيد الإطلاق. هذا البحث خلوه في البيت عندكم، فكروا جيد. إن شاء الله الدرس القادم أعيد هذا الجزء من البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.